السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا وقفنا على باب ما جاء في مصافحة الجنب، ليس كذلك؟ نبدأ بالقراءة كما هي عادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في مصافحة الجنب. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا حميد الطويل عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فقال: فانبجست فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت أو أين ذهبت؟ قلت: إني كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. وفي الباب عن حذيفة رضي الله تعالى عنهما: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب، ولم يروا بعرق الجنب والحائط بأسا. ومعنى قوله: فانبجست أي تنحيت عنه.
هذا الباب من الأبواب العملية المتعلقة بكتاب الطهارة كما هو واضح، ويتضمن مسألة تعترضنا بلا شك، وإن كان الواقع العملي والمسيرة العملية جرت على وفق هذا الحديث، بحكم أن الحكم قد استقر عند معظم الناس. في قول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في مصافحة الجنب، أي أنه سيريد في هذا الباب ما جاء من الأحاديث المتعلقة بمصافحة الجنب، وأورد حديث أبي هريرة وأشار إلى حديث حذيفة. وحديث أبي هريرة بلا شك متفق عليه، أما حديث حذيفة كما سيأتي فهو من أفراد مسلم، من أفراده على البخاري. قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصور، وإسحاق هذا تقدم معنا في بعض الأحاديث، وذكرت أنه هو ابن بهرام الكوسج المعروف بالرواية عن الإمام أحمد، وهو مروزي، إلا أنه نزل نيسابور، وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 51 و200، وقد روى له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، وهو ثقة ثبت. يروي هذا الحديث إسحاق بن منصور عن يحيى بن سعيد القطان. ويحيى بن سعيد إمام مشهور من شيوخ الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وابن أبي شيبة وغيرهم من الأئمة المشاهير رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وهو معروف بقوة حفظه وإتقانه ومعرفته بالحديث وعلله، وهو ممن تصدى للكلام في الرجال جرحا وتعديلا، وهو من الذين تتلمذوا على شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وهو مولى لبني تميم، وكانت ولادته رحمه الله في سنة 20 و100، وتوفي في سنة 98 و100. وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، فهو إمام ثقة متقن حافظ. يعني مهما يعطى من الأوصاف التي هي من أوصاف التزكية فإنه قليل عليه رحمة الله تعالى عليه. له قصص طويلة فيما يتعلق بحفظه وإتقانه ومعرفته بالحديث وعلله، من أراد الاستفادة من سيرته رحمه الله فليقرأ ذلك إما في سيرة أعلام النبلاء أو في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. يحيى القطان يروي هذا الحديث عن حميد الطويل، وهو حميد بن أبي حميد الطويل البصري مولى طلحة الطلحات، وهو خال حماد بن سلمة رحمه الله. توفي حميد في سنة 42 و100 أو 43 و100، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة كلهم، لكنه وهو ثقة لكنه معروف بالتدليس وبالذات عن أنس رضي الله تعالى عنه. حميد يروي هذا الحديث عن بكر ابن عبد الله المزني، وكنيته أبو عبد الله، وهو بصري، وكانت وفاته في سنة 600، وهو ثقة ثبت جليل، وقد روى له أصحاب الكتب الستة كلهم أيضا. وبكر يروي هذا الحديث عن أبي رافع، وهو نفيع الصائغ المدني ثم البصري، وهو مولى لابنة لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ونفيع هذا ثقة ثبت أروى له أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو من كبار التابعين. وعلى هذا فالإسناد كما نرى كله تقريبا بصريون، إلا شيخ الترمذي فهو مروزي. وربما جاء في بعض الكتب أن جميع الأسناد كلهم بصريون كما في صحيح البخاري، وقد نبه على ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله بأن جميع الأسناد بصريون، إلا أن نفيعا الصائغ كان مدنيا ثم انتقل إلى البصرة. هذا الحديث كما هو عندكم في الحاشية أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي، فهو مخرج عند أصحاب الكتب الستة كلهم وعند الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهم كابن الجارود والطحاوي وابن حبان وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. قال الترمذي: وفي الباب عن حذيفة، ولم يخرج حديث حذيفة مع أنه صحيح، ولكن هذا الحديث يعني حديث حذيفة أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في المسند ومسلم ابن الحجاج وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، كلهم رووه من طريق مسعر بن كدام عن واصل الأحدب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأهوى إلي فقلت إني جنب، فقال: إن المسلم لا ينجس. وجاء هذا الحديث بلفظ أكثر تفصيلا، فأخرجه النسائي وابن حبان من طريق جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له، قال: فرأيته يوما بكرة فحدت عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال: إني رأيتك فحدت عني، فقلت: إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني، فقال: إن المسلم لا ينجس. وللحديث أيضا طريق ثالثة أخرجها ابن أبي شيبة والإمام أحمد من طريق محمد بن سيرين عن حذيفة، ولكن ابن سيرين لم يسمع من حذيفة رضي الله تعالى عنه. فعلى كل حال حديث حذيفة صحيح وجاء من بعض الطرق التي يتقوى بعضها ببعض. والإسناد الذي عند مسلم هو على شرط البخاري ومسلم، لكن لا أدري لماذا لم يخرجه البخاري، فلعله اكتفى بحديث أبي هريرة استغناء عنه. قال الترمذي: وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا، وهذا هو لب المسألة، وهو الذي سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى بعد أن نفرغ من القضايا الحديثية. فمن ذلك قوله رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث: فانبجست، هكذا جاء في أصل نسخة الكروخي الخطية، ولكن كتب الناسخ في الهامش تصويبا فقال: صوابه انخنست، يعني بدل انبجست. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن رواية الترمذي بالجيم، يعني كما هنا فانبجست، وهذه اللفظة في الحقيقة جاءت على أنحاء شتى، فجاءت كما هنا فانبجست، وهي رواية ابن السكن لصحيح البخاري، وكذلك أيضا هي رواية الأصيلي ورواية بالوقت ورواية ابن عساكر، هكذا كما جاء عندكم ها هنا فانبجست، وجاءت فانخنست كما في أكثر الروايات لصحيح البخاري وغيره. وجاءت فانبخست أيضا وفانسللت، وهي عند البخاري، وجاءت فانتجست يعني من النجاسة، يعني أني رأيت أني نجسا لا أصلح لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت بألفاظ أخرى. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: أشبهها بالصواب الأولى ثم هذه. فما هي الأولى وما هذه؟ الأولى فانخنست، وهي الرواية المشهورة، ثم هذه كما عندكم في الكتاب فانبجست. فهاتان اللفظتان هما أشهر الألفاظ، ربما عبر عن هذا بالمعنى من باب رواية بالمعنى كما جاء في لفظ البخاري فانسللت ونحوها. أما بعض الألفاظ الأخرى مثل فانبخست أو فانتجست أو نحوها، فهذه يبدو والله تعالى أعلم أنها بسبب عدم النقط للنسخ الخطية، فربما قرأها كل راوي أو كل ناسخ بحسب ما رأى أو ما جاء في ذهنه، فلهذا تعددت هذه اللفظة. وإلا فرسم فانخنست أو فانبنجست أو فانتجست أو غيرها، الرسم واحد، وإنما تختلف في النقط. ومعلوم بأن النسخ القديمة ما كانوا ينقطون فيها اللهم إلا المواضع المشكلة، ولعل من كتب هذا في النسخة الأصل ما رأى هذا مشكلا، ثم صار مشكلا بعد ذلك عند كثير من النساخ. هناك ألفاظ غير هذه مثل انتجشت يعني من النجش، فهذه عدها الحافظ بن حجر رحمه الله تصحيفا وغيرها من الألفاظ، ولم يثبت إلا الألفاظ التي ذكرتها لكم بحكم أنها جاءت في بعض روايات البخاري والله تعالى أعلم. والمعنى واضح، فبعض هذه الألفاظ وإن كانت تدل على معنى معين، إلا أن السياق يقتضي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه منع نفسه من مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم لما هو عليه من هذه الحال، يعني من تلبسه بالجنابة، سواء جاءت بلفظ فانخنست، والانخناس هو التواري والاختفاء، ومنهم قول الله جل وعلا الجواري الكنس، فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. فالخنس هي النجوم إذا انخنست، يعني توارت واختفت بعد طلوع النهار. ما جاء ها هنا في من قوله فأنبجست، لعل المقصود أنه اندفع بقوة، يعني هاربا من النبي صلى الله عليه وسلم ومتواريا عنه. ومنه قول الله جل وعلا فانبجست منه 12 عينا. فالانبجاس هو الاندفاع بقوة. وهكذا فانبخست، معنى ذلك تنحيت عنه. فنجد أن هذه الألفاظ تؤدي إلى معنى متقارب، وهو أنه حاول أن يختفي ويتوارى عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الحال التي هو عليها. من الألفاظ التي أحب التنبيه عليها في قوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، هذه جاءت بضم الجيم وبفتحها، لا ينجس ولا ينجس، فهما لغتان، والماضي من هذه اللفظة أيضا فيه لغتان، فمنهم من يجعل الماضي نجس، ومنهم من يجعله نجس. فمن يجعله بالكسر في الماضي فإنه يفتحها في المضارع فيقول إن المسلم لا ينجس، ومن يضمها في الماضي نجس فإنه يضمها أيضا في المضارع فيقول إن المسلم لا ينجس. فكلا الوجهين صحيح بحمد الله تعالى. هذا الحديث قبل أن ندخل في المسألة الأساس، ننبه على بعض ما فيه على وجه السرعة. فبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث القول بنجاسة عين الكافر، وقواه بقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولكن لا بد من الالتفات إلى نصوص الشرع الأخرى، وإن كان ظاهر قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس أن هذا دلالته دلالة منطوق، لكن هناك أدلة أخرى تؤثر على هذا، فلا بد من جمع الأدلة والخروج بفهم صحيح سليم لهذه المسألة. فنقول إن نجاسة المشرك ليست نجاسة حسية، وإنما هي نجاسة معنوية، نجاسة المعتقد، ويقابله طهارة المؤمن في سائر أحواله، فهو حريص على الطهارة وعلى النظافة وعلى عدم التلبس بنجاسة وهل مجرة. وأما الكافر فإنه لا يتورع عن التلطخ بنجاسة، فيصدق عليه أنه نجس بهذا الاعتبار، سواء كانت نجاسة المعتقد أو عدم استبرائه من النجاسات التي يلم بها. لكن لا نقول إن الكافر مثلا إذا مس شيئا رطبا أنه يجب علينا أن نغسله لأنه قد تنجس، ولأن نجاسة الكافر نجاسة عينية، فإن هذا مما يضيق به الحال وفيه مشقة على الناس، ولا يسعفه الدليل أيضا. فإن الله جل وعلا أباح لنا نكاح الكتابيات، وأباح لنا أيضا طعام أهل الكتاب، فنكاح الكتابيات يلزم منه أن يلامس الرجل هذه المرأة ويتأثر بعرقها، يأتي عرقها على ثيابه، كذلك أيضا ربما اللعاب، ربما الريق، الدمع، إلى غير ذلك من الرطوبات التي تخرج من المرأة. فالصواب أن المرأة الكتابية كالمرأة المؤمنة في هذه الأمور لا في أمور المعتقد، فلا فرق بين المؤمنة والكتابية في مثل هذه الأحوال. وهذا يدل على أن النجاسة لهؤلاء الكتابيات من يهود ونصارى أنها ليست نجاسة عين، وإنما النجاسة معنوية. كذلك أيضا إباحة الله جل وعلا لنا الأكل من طعامهم، ومعلوم بأن هذا الطعام سيلامسونه بأيديهم وسيكون رطبا، وأيضا الذبائح التي يذبحونها واللحوم التي يلامسونها وغير ذلك مما لا يخفى علينا. فلو أن نجاستهم نجاسة عينية لكان في ذلك مصادمة بين هذه النصوص بعضها مع بعض، ولكن حتى تأتلف النصوص ولا تختلف نقول إن النجاسة ها هنا إنما هي نجاسة معنوية وليست نجاسة عين ولا حس. وبالتالي ما يلامسه الكافر سواء كان رطبا أو غير رطب فإنه باق على طهوريته، اللهم إلا إذا رأينا فيه نجاسة، فهذا سواء كان من كافر أو مؤمن، فإن لكل شيء حكمه الذي يتناسب معه. طيب، في الحديث دليل على استحباب الطهارة إذا أراد المرء أن يلابس الأمور المعظمة، وأخذ هذا من صنيع أبي هريرة وصنيع حذيفة، فهو حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما إن المسلم لا ينجس، لكنه يدل في الجملة على أنه ينبغي للمؤمن أن يكون متطهرا في حال ملابسته للأمور المعظمة. كذلك يدل الحديث مع حديث حذيفة على احترام أهل الفضل والعلم والمكانة، وأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يلاقيهم أن يكون متهيئا للقيهم ولا يكون مبتذل الحال. كذلك أيضا يؤخذ من الحديث استحباب استئذان التابع للمتبوع، وأخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أين كنت أو أين ذهبت، فكان ينبغي أنه إذا أراد الانصراف أن يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وإن كان إن كانت هذه الفائدة قد لا تكون بهذا الوضوح، ولكن هذه من الفوائد التي استلها بعض أهل العلم من هذا الحديث. كذلك أيضا فيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على ما يراه عليه من ما يحتاج إلى تصويب، وأخذ هذا من تصويبه صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولحذيفة في قوله إن المسلم لا ينجس. يؤخذ أيضا من هذا الحديث أنه يجوز تأخير الاغتسال من الجنابة إلى حين، ولا يلزم من ذلك المبادرة، والأمر في قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا ليس على الفور. ولو كان الأمر واجبا على الفور لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولا لحذيفة أن يبقيا على جنابتهما، ولكن كان ينبههما ويقول لماذا تؤخران الاغتسال، كان يجب أن تغتسلا في حينه، اللهم إلا أن يكون هناك حضور لوقت الصلاة فالأمر يختلف. ومن المعلوم أن هذا الذي حصل إنما كان في وقت النهار. كذلك أيضا أخذ من هذا الحديث جواز خروج الجنب من بيته وتجواره وزيارته للآخرين وقضائه لحوائجه وإن كان جنبا، فإنه لا حرج في ذلك، وإن كانت بعض النفوس قد تكرهه، ولكن الكراهة شيء والتحريم شيء آخر. ومما لا شك فيه أنه ينبغي للإنسان أن يبادر، لأنه قد يعرض له شيء يحتاج معه إلى أن يقرأ القرآن على سبيل المثال، والقول الذي أراه راجحا أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. والمسألة خلافية بلا شك، ولكن هذا الذي أراه ورآه عدد من أهل العلم، ومن جملتهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة. فربما مثلا احتاج إلى رقية إنسان، فماذا يصنع وهو في وهو متلبس بالجنابة؟ فكون الإنسان يبادر بالاغتسال بلا شك أن هذا أولى وأحسن من بقائه على جنابته. أما المسألة التي تضمنها الحديث والتي قصدها الترمذي بالتبويب وبتعقيبه بعد ذلك في قوله وقد رخص غير واحد من أهل العلم، فهي مسألة طهارة الجنب وطهارة كل شيء رطب متعلق به كالعرق وسؤره ودمعه وجميع الفضلات الرطبة منه مما قد استقبح ذكرها، فكل هذا يدل على طهارته ما لم يكن ذلك نجسا لعينه كالبول أكرم الله الجميع. وأما غير ذلك فإنه يكون طاهرا إلا ما استثني كالمذي وهلم جر. فهذه المسألة يعني مسألة طهارة الجنب ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن بدن الجنب وعرقه وسؤره كله طاهر، بل إن هناك من ادعى الإجماع على هذا. فممن ادعى الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى حينما قال أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم. وكذلك النووي ادعى الإجماع في المجموع، وقريب من ذلك ما حكاه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما حكى اتفاق الأئمة على هذا. لكن هناك خلاف عند الحنفية، وربما كان بالإلزام يعني من بعض قولهم، فهناك من يرى منهم بأن الجنب لو انغمس في ماء قليل فإن هذا الماء يكون قد تنجس. والذي يظهر أن هذا الحكم عندهم ليس مرتبطا بالجنب فقط، وإنما يشمل كل محدث. فإذا انغمس المحدث في الماء فإنه يكون أو أن ذلك الماء يكون قد تنجس. وللإمام الشافعي رحمه الله عبارة يقول فيها فإن قال قائل وكيف لا ينجس عرق الجنب والحائض، قيل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله، والثوب الذي فيه دم الحيض الإزار، ولا شك في كثرة العرق فيه، يعني أنها تعرق في هذا الثوب. ومعلوم بأن الحجاز أرض حارة، فلو كان لو كانت الحائض نجسة لا ترتب على ذلك غسلها لثوبها كله حينما يصيبه العرق، بل والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشدها إلى أنها تحث الدم ثم تقرصه ثم تنضحه وتصلي فيه، لا شك أن هذا يعني ملامسة يد المرأة لتلك الجهة الرطبة من ذلك الثوب. فإذا كانت هي نجسة فإن تلك الجهة الرطبة ستكون متنجسة أيضا. وقد يقول قائل الكلام في الجنب، فلماذا انتقلنا إلى الحائض؟ هم قالوا ما دام هذا في الجنب في الحائض ففي الجنب من باب أولى، لأن الكلام على الحائض يشمل الجنب وزيادة. وربما يعني على من يلتزم بالظاهر ربما فرق بين الجنب والحائض بحكم بعض الأدلة التي تشمل هذا حينا وتشمل هذا حينا آخر. الأدلة التي استدل بها من يرى أن بدن الجنب وعرقه وسؤره وغير ذلك من الأشياء الرطبة كلها طاهرة، حديث أبي هريرة هذا وحديث حذيفة، وما جاء في معناهما من بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل ما حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وقد علق البخاري في صحيحه بعض هذا. كذلك أيضا من أدلتهم الإجماع الذي حكاه مثل ما قلت ابن المنذر والنووي، وقريب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا شك أنه شبه إجماع، لكن الخلاف الذي أثر عن بعض الحنفية يلجئنا إلى معرفة رأيهم ودليلهم. فدليل من قال من الحنفية بنجاسة بدن الجنب قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فطهروا. ومنزع الدليل أنهم قالوا إن الطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، فتطهير الطاهر غير معقول، يعني لو كان طاهرا فإنه لا يمكن أن يقال تطهر، كيف قال تطهر وهو طاهر؟ لكن أجيب عن هذا بأجوبة سديدة، من جملتها أن التطهير ها هنا ليس ضرورة أن يكون من نجاسة، وإنما التطهير يكون من الذنوب. ولهذا لما ظن أبو هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما أن حدثهما نجاسة نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن المؤمن أو إن المسلم لا ينجس. كذلك مما أجيب به عن هذا أن تجديد الوضوء أيضا يسمى طهارة، ومن المعلوم أن الذي يجدد الوضوء هو متطهر فهو طاهر، ومع ذلك سمي ذلك طهارة، فهذا دليل على أنه لا يلزم أن يكون قول الله جل وعلا فطهروا إنما يطلق على النجاسة، بل قد يطلق على من كان طاهرا. كذلك من الأجوبة أنهم قالوا لو كان المحدث نجسا، طبعا أي حدث، لما جاز حمله في الصلاة كما جاء في الصحيحين من حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة ابنة أبي العاص وهي ابنة ابنته زينب رضي الله تعالى عنها. فمن المعلوم أن الطفل لا يتطهر، فلو كان هذا لا يجوز ويكون المحدث نجسا لا ترتب على ذلك أن تكون هذه الصلاة غير صحيحة. من الأجوبة العقلية أيضا الجيدة أنه لا بد أن يصيب المغتسل غسل الجنابة شيء من ذلك الماء المتساقط من غسله، وهذا يعني أنه سوف يتنجس، ربما تساقط على جسده، ربما تساقط على ثيابه، بل حتى المنشفة التي سينشف بها جسده ستكون أيضا ملامسة لذلك الماء الذي هو ماء الغسل من الجنابة. فلو كان ذلك الماء متنجسا أصبحت هذه المنشفة متنجسة، ومعلوم بأن هذا لا يمكن أن يكون في شريعتنا بهذه الصفة. ربما أشكل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وهذه المسألة سبق أن طرقناها قبل ذلك، وإن كنا نتذكر أن أبا حنيفة وابن حزم ممن يرى تحريم الانغماس في هذا الماء، وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فإنما يرون الكراهة، كراهة الانغماس الجنب في ذلك الماء الدائم. لكن من المالكية أو ابن القاسم من المالكية رأى الجواز بلا كراهة مطلقا، لكن بشرط أن يغسل عنه الأذى، يعني يغسل أثر المني والمذي، فإذا غسل ذلك فإنه يرى أن ذلك جائز، يعني ذلك الانغماس، لأنه كما تقدم معنا أن المالكية يرون نجاسة المني والمذي. وهناك من قال بجواز اغتسال الجنب في الماء الدائم بشرط أن لا يبول فيه، فإن بال فيه فإنه يمنع من الاغتسال. والقائل بهذا القول ذهب إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآخر في الصحيح: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه، على اختلاف الروايات. فذاك حديث آخر، لكن الذي أشكل على هذا طبعا هو من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فأشكل على هذا رواية محمد بن عجلان لهذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة، وفيه الجمع بين اللفظين: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ولا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، يعني جمع بين الحديثين، فهذا من أوهام محمد بن عجلان كما تقدم بيانه إن كنتم تتذكرون أو راجعوا التسجيل تقدم تفصيل ذلك. فرواية محمد بن عجلان هذه لا يعتمد عليها، وبالتالي نقول إن هذا حديث منفصل عن ذاك. فالكلام على الاغتسال في الماء الدائم له حكم، والبول له حكم آخر. البول نعم يحرم لأن فيه أذى وتكدير المياه على المسلمين وتنجيس المياه عليهم، فذلك لا يجوز. لكن بالنسبة لاغتسال الجنب إنما يكره كراهة، والكراهة كما هو معلوم بسبب أن النفوس تتقدر من استخدام هذا الماء الذي يغتسل فيه الإنسان. معلوم بأن الذي يتقبل أن يغتسل أو يتوضأ أو ربما يشرب من هذا الماء قلة من الناس، فكثير من الناس تتقدر نفوسهم استخدام ذلك الماء الذي اغتسل فيه من اغتسل من الجنابة، حتى وإن كان قد غسل عنه أثر المني والمذي وهلم جرى. طيب، الجمهور الذين قالوا بالكراهة نجد أنهم صرفوا النهي الذي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، لأن أصل النهي أن الأصل في النهي للتحريم، فما الذي صرف ذلك النهي عن التحريم إلى القول بالكراهة؟ قالوا صرفه حديث أبي هريرة وحديث حذيفة في قوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، فما دام المسلم لا ينجس وهذا الماء لا يكون نجسا فإن الحكم إذن يبقى على الكراهة، لأن هذا هو الأمر الوسط جمعا بين النهي وبين كون الماء لا يتنجس بملاقاته لجسد ذلك الجنب. يبقى الكلام: ما حكم هذا الماء الذي اغتسل فيه الجنب؟ هذا على التفصيل الذي تقدم معنا. فأبو حنيفة وابن حزم يرون أنه نجس، لا يجوز التطهر به. و الجمهور يروى أو جماهير أهل العلم يرون أنه خاصة من المالكية والشافعية والحنابلة، وإن كان هناك بعض الفوارق بينهم التي تقدم التنبيه عليها في حينها، لكن مجمل الرأي أنه يصير ماء مستعملا فيكون طاهرا غير مطهر. لكن في رواية عن الإمام أحمد، وهي التي اختارها شيخ الإسلام وهو مذهب ابن حزم، وهي التي اختارها شيخ الإسلام رأي أو قول للإمام أحمد وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وقواه، كذلك الشوكاني أنه يكون طهورا. ولعل من أقوى ما يؤيد هذا ما كنت ذكرته في حينه، أنه يلزم من يقول بأن هذا الماء يكون مسلوب الطهورية أن لا يقول بطهارة المتوضئ أو المغتسل إلا أن يغمس نفسه في بركة أكثر من قلتين أو في البحر. لماذا؟ لأنه بمجرد إسالته الماء مثلا من يده ها هنا، فالماء ينحدر إلى المرفقين. هذا الماء المنحدر أليس ماء مستعملا؟ استعمل في أول موضع وأخذ ينحدر حتى طهر باقي العضو. وهكذا قل في اليد الأخرى، في الوجه وفي الرجلين، كذلك أيضا في الجنوب. نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويدلك جسده دلكا، وهذا الدلك يعني استخدام الماء المستعمل. ولهذا لو أن إنسانا مثلا كان عنده القليل من الماء هو وزوجته، فاغتسل في طست وهو متأكد أنه ليس هناك نجاسة على جسده، ثم جاءت الزوجة واغتسلت بهذا الماء الذي في الطست، لكان ذلك مجزئا. ما الذي يمنع من هذا؟ فالقول بأن الماء تسلب طهوريته يعني وإن كان تقدم الكلام عليه، لكن قد يتجدد أحيانا أن معنا ببعض المناسبات مثل هذه المناسبة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان ينبغي أن نأخذ حديثا أكثر من هذا، لكني كنت عارف أنني لا أستطيع، وأقول عسى يكمل يعني الحديث معكم، لكن الحمد لله رب العالمين. لكن إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله. هل تلحق الحائض بالجنب في المنع من قراءة القرآن، أو يجوز لهما قراءة القرآن دون مس المصحف؟ وهل يجوز الجنب قراءة الآيات من القرآن على سبيل الأذكار؟ بالنسبة للحائض، نعم يجوز لها أن تقرأ لكن دون مس مباشر للمصحف. أما بالنسبة للجنب فلا يقرأ القرآن لا بمس ولا عن ظهر غيب، لأنه ممنوع من هذا على القول الذي أراه راجحا. لكن لو كان هناك أذكار وتضمنت بعض الآيات، فإن كان هذا الذكر متضمنا للآية نفسها فلا، لا يقرأ هذه الآية. لكن إن جاء على سبيل مثلا الدعاء أو الذكر نفسه موافقا للآية، لكن ربما حصل بعض الاختلاف في بعض الألفاظ، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. وهذا أمثلته في الحقيقة يعني كثيرة، مثل ما لو قال مثلا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل المبطلون ونحو ذلك، فإن هذا تضمين يعني وليس إتيانا بنص الآية. أما لو أنه يعني ذهب يقرأ أواخر آيات سورة البقرة، لا شك هي دعاء لكنها آيات، فأقول إنه ينبغي أن لا يقرأ مثل هذه الآيات، وهذا كما قلت على القول الذي أراه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.